شاء الله حافظ مصر. بسم الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان أن القطع يتعلق بالصغرى، وأن الصغرى هي الواقع الذي يترتب عليه الأثر، وأن القطع ليس بمأخوذ في الكبرى. وبينا السبب في أن الأثر يترتب على الواقع المقطوع باعتبار أن القطع يتعلق بالصغرى. قلنا باعتبار أن القطع هو شرط في فعلية العمل، إذا صح التعبير بالتسامح طبعا، هذا فهذا الشرط يحقق لنا ما يترتب عليه الأثر ويتعلق به الاختيار كما عبر الماتر. ثم بعد ذلك بينا أن بعض الأصوليين عبر بتعبيره، يمكن أن يقول هذا التعبير إلى ما أوردناه، ولكننا إذا قصرنا النظر على حقيقة هذا التعبير الأصولي نراه بعيدا عن الواقع المراد. قال الأغضياء كما تقدم، وأن القطع هو تمام الموضوع للحسن والقبح الفعليين في الكبرى. والحق أن يقول وأن القطع هو تمام الموضوع للحسن والقبح الفعليين في الصغرى. لماذا؟ لأن القطع لو كان مأخوذا في الكبرى لابد أن يكون أيضا مأخوذا في الصغرى، لتنطبق الكبرى على الصغرى. والحال كما مر علينا فيما تقدم، إننا عندما نريد أن نمتثل ذلك الأمر المقطوع به لا نتوجه إلى قطعنا ولا نلتفت إليه، وإنما نعمل بذلك الواقع المنكشف. تم. الرابع وهو أيضا بيان وتنبيه خلاصة هذا البيان والتنبيه أن الحجة لا يصح إطلاقها على القاطع، يعني ما نستطيع أن نقول إن القطع حجة بمعنيين، ويصح إطلاق الحجة على القطع بمعنى ثالث. للحجة ثلاثة معاني: المعنى الأول هو المعنى المنطقي، والمعنى الثاني هو المعنى الأصولي، والمعنى الثالث هو المعنى العرفي. المعنى المنطقي هو الحد الوسط الذي نثبت به انطباق الكبرى على الصغرى، كما إذا قلنا هذا إنسان وكل إنسان يموت فهذا يموت. نلاحظ أن الحد الوسط نأتي به في عقدي الوضع والحمل أو في الصغرى والكبرى لنثبت به انطباق الكبرى على الصغرى، ومن ثم نحذف ذلك الحد الوسط للوصول إلى النتيجة. هذا في المعنى المنطقي. وأما في المعنى الأصولي فالحجة تطلق ويراد بها الدليل الذي يترتب عليه إثبات المدلول، ولذلك نقول خبر الثقة حج، الاطمئنان حج، الشهرة حج. هذا هو المعنى ماذا؟ الأصولي. والمعنى العرفي هو لا، بمعنى ما ينجز لك الشيء ويعذر. المنجزية والمعذرية، والمعذرية هي معنى ماذا؟ إذا صح التعبير معنى من المعاني العرفية، يعني الاعتماد على الشيء، الاعتماد على الشيء إذا صح التعبير العرفي. الاعتماد هو ماذا؟ معنى عرف. أنا عندما أعتمد على ذلك الشيء بغض النظر عن أن يكون مثبت من الناحية العقلية أو مثبت من الناحية الشرعية أو مثبت من الناحية العرفية. أما لماذا لا يصح لنا اطلاق الحجة لا بالمعنى الأصولي ولا بالمعنى المنطقي، ويصح إطلاقها بالمعنى العرفي؟ يقول شوف، بالمعنى المنطقي القطع ليس هو حد وسط نستطيع به أن نثبت الانطباق الكبرى على الصغرى بحذف المتكرر. القطع ليس كذلك. كما مر عندنا القطع ما هو؟ الوصول إلى الواقع، انكشاف الواقع بما هو، تجلي الواقع للقاطع. فإذا عرفنا أن إطلاق الحجة بالمعنى المنطقي لا يصح، لأن ما عندنا حد وسط يتكرر لنثبت به انطباق الكبرى على الصغرى. طيب لماذا ايضا لا يصح ان نطلق الحجة على القاطع بالمعنى الاصولي؟ يقول ايضا كذلك لاننا في القاطع ليس عندنا طريق او امارة، مو عندنا خبر ثقة مثلا او شاهدان عدلان او قاعدة مثلا من القواعد الفقهية كقاعدة الحلية والطهارة. الامر ليس كذلك حتى نحتج به بمعنى ان نجعله ماذا؟ واسطة في اثبات المدلول، دليل نرتب عليه ماذا؟ اثبات ذلك المدلول في الحكم الشرعي او الموضوع الخارجي كما في شهادة العدلين مثلا. الامر ليس كذلك في القطع. اذا ماذا يحصل عندنا؟ مجرد الانكشاف، يعني ما عندنا شيء نوسطه لنثبت بهذا الدليل اللي وسطناه ذلك المدلول الذي نروم أن نصل إليه. فإذا لا يصح إطلاق الحجة على القاط بالمعنى الأصولي. طيب لكن إطلاق الحجة على القاط بالمعنى العرفي واضح، لأن المعنى العرفي ماذا قلنا؟ مر علينا أنه ينجز ذلك المقطوع ويعذر عند العمل به وإن كان ماذا؟ مخطئا. هذا قلنا. فإذا يصح أن نطلق الحجة على القاطع بالمعنى العرفي، ولا يصح إطلاقها بالمعنيين الأصولي والمنطقي. واضح لنا الفكرة؟ طيب اي لنا
لماذا يعرفون بهذا التعريف؟ لفما يصح
لنا لاحظنا انه هو يعني في الحقيقة بقول لك شيء، اذا كان الشيء هذا مغفول عنه ولا نرى الا الواقع المقطوع فما صار عندنا مثل خبر الثقة. نشوف ماذا شيء الدليل والمدلول، لاحظنا؟ فمتى يكون حجة؟ اذا شفنا دليل. احنا اصلا غافلين عن القاطع حتى نقول حجة بالمعنى الاصولي، لا نرى الا ذلك المنكشف الواقع. واضح الفكرة؟ طيب طبقوا. اين وصل بنا التطبيق الرابع؟ اي نعم. قال حفظه الله أنه لا مجال لإطلاق الحجة على القطع بالإضافة إلى الأحكام الشرعية، لا بالمعنى المنطقي ولا بالمعنى الأصولي. أما الأول المعنى المنطقي فلأن الحجة بالمعنى المنطقي هي الأوسط في القياس، والقطع بالحكم لم يؤخذ لإثبات الانطباق الكبرى على الصغرى كما عبرنا في موضوع الكبريات الشرعية. ليش لم يؤخذ في الكبرى؟ مر علينا لأن احنا نرتب العمل على الصغرى على الواقع المقطوع. عرفنا؟ لاستحالة تقييد الحكم بالعلم به، لأن يلزم ماذا؟ تقدم المتأخر وتأخر المتقدم كما سوف يأتينا بالتفصيل هذا. وأما القطع بالموضوع كالخمر فهو غير مأخوذ في موضوع الكبريات الشرعية أيضا. يعني ما يقول لنا اجتنب عن الخمر المقطوع الخمرية، يقول لنا اجتنب ماذا؟ الخمر بذاته، يعني واقع الخمر اجتنبه، ما يقول لنا اجتنب مقطوع الخمرية. عرفنا؟ طيب، لأن الكلام كلامنا وين؟ في القطع الطريقي. في بعض الأحيان عندنا ماذا؟ قطع موضوعي كما سوف يأتينا، مثل إذا علمت بوجوب القصر في السفر وجب القصر، لكن احنا مو كلامنا الآن في هذا، كلامنا وين؟ في القطع الطريق. وأما الثاني فلأن الحجة بالمعنى الأصولي هي ما يوجب إثبات المتعلق في مقام العمل بحيث يصح الاعتماد عليه في الحكم. لو تسألنا لماذا حكمتم بوجوب صلاة الجمعة، أقول لك للدليل الكذائي والدليل الكذلك، كما في الطرق والإمارات القائمة على الأحكام والموضوعات. ولا يصدق ذلك في القطع. ليش ما يصدق؟ لما مر علينا من أن القطع عين الوصول للواقع وانكشاف الواقع للنفس، فهو مغن عن طلب الحجة، رافع لموضوعها بعد أن يتجلى الواقع لنا بنفسه. نقول لك تعال لماذا نعمل بهذا الحكم الشرعي، خلاص بعد مثل ما نعبر احنا ما وراء عبدان قرية. وبعبارة أخرى الحجة في مقام العمل هي التي يكون العمل مبتنيا عليها، مثل شنو؟ البينة، شهادة العدلين، مثل الرواية المعتبرة، مثل الإجماع، بحيث يعتمد عليها في مقام إحراز الموضوع. وذلك لا يجري في القطع. ليش؟ لما عرفنا من أنه لما كان عبارة عن انكشاف الواقع والوصول إليه كان النظر في مقام العمل إلى ذلك الواقع المنكشف، والقطع لا يلتفت إليه أصلا ولا ينظر، مغفول عنه كما عبر، خوش تعبير الغفلة عنه. يعني أنا إذا كنت أشاهد الواقع لا ألتفت إلى أمرين، ألتفت إلى الطريق الذي جعلني أشاهد الواقع وإلى الواقع المشاهد، أصلا ما عندي إلا الواقع المشاهد. طيب نعم، يصح إطلاق الحجة بالمعنى العرفي الذي يرجع إلى كون الشيء ينجز يعني ويعذر، وسوف يأتينا هذا، لأن احنا اللي عبرنا عنه بالاعتماد في الحقيقة، احنا لا نعتمد هذا الانكشاف التام، هذا معنى المنجزية والمعذرية. طيب أيضا هنا عندنا إلفات نظر وتبيان مطلب. الآن لما نبحث في القطع بهذه الأبحاث المعمقة، هل القطع هذه مسألة من المسائل الأصولية أو مسألة خارجة عن المسائل الأصولية ولكن لها ارتباط بهذه المسائل الأصولية؟ مر علينا إذا تذكرون في كفاية الآخوند رحمه الله. الآخوند جعله أشبه بالمسائل الكلامية العقدية، أشبه يعني أقرب أن يكون إلى المسائل العقدية. ليش هذا ما يصير مباحث القطع؟ لماذا لا تندرج من مباحث علم الأصول كالاستصحاب كالإجماع كخبر الثقة وما إلى ذلك من الأمور؟ يقولها واضح عندنا المسألة الأصولية لها ضابطة، الضابطة أن تكون ماذا؟ إما على رأي بعض الأصوليين أن تكون كبرى في استنباط الحكم الشرعي، أو على رأي، أو كما يعبر السيد الشهيد رحمه الله مر عليكم، أن تكون ماذا؟ من العناصر المشتركة لاستنباط الحكم الشرعي. والماتن ماذا يقول؟ تكون لها صلاحية أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الفرعي. طيب، هل مسائل القاطع ليست لها صلاحية أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الفرعي، أو لها صلاحية؟ هل يصح أن تقع كبرى في استنباط الحكم الشرعي؟ هل تكون عنصر من العناصر المشتركة؟ يقول لا، ما تنطبق على القاطع ضابطة المسألة الأصولية، فلذلك لا يكون القاطع مندرجا في المسائل الأصولية، وإنما إذا صح التعبير إما أن نقول كما قال الأخند رحمه الله هو أشبه بالمسائل الكلامية، يعني كبير الشبه أو كثير الشبه بالمسائل الكلامية، أو نقول كما يعبر بعض الأصوليين ها احنا في المسائل العقدية ماذا نبحث عن؟ نبحث عن المسائل حتى يحصل لنا القطع بالمبدأ والمعاد، بالله بوجود الله، يعني يحصل لنا العلم. فالبحث في المسائل العقدية هو في الحقيقة بحث عن العلم، واضح لنا يعني الانكشاف. وفي الأصول كلامنا الآن في الانكشاف، أليس كذلك؟ القطع هو انكشاف ذلك الواقع وتجلي ذلك الواقع. فلذلك قال الأخند رحمه الله هذه المسألة أشبه. بعض الأصوليين عند تعبير تأملوا فيه يقول دائما عندنا هوامش متعلقات لها ارتباط بالمسائل، يعني في أي علم ترون مثلا علم النحو، علم الصرف، علم البيان والبديع والعروض وما إلى ذلك، كل هذه العلوم وعلم الفقه، عندنا أشياء نسميها ماذا؟ من شؤون ذلك العلم، يعني لها مسيس ارتباط ونحو من التعلق. من شؤون الشيء، الآن أبين لكم، لو افترضنا الدرس في الحوزة يقوم على أمور أساسية هي حقيقة الدرس، اللي هي مثلا خلنا نقول الأمور الأساسية هي الأستاذ والطالب والكتاب والمكان. خلنا نقول البعد الرابع يصير المكان، ها؟ والزمان المعاد والبرنامج، قالنا خمسة أشياء ستة أساسية. بس في أمور أيضا ماذا؟ لها ارتباط، لها يعني شأن من شؤون العلم والتحصيل العلمي، مثل شنو؟ كأن توجد مثلا مكتبة، مو بالعلوم التي ندرسها، مكتبة عامة معي؟ كان يكون هناك مثلا ماذا؟ تحفيز وتشجيع للطلاب، كان أمور يعني لها ماذا؟ مسيس ارتباط. يقول مباحث القاط على هذه الشاكلة، مو من المسائل الأصولية ولكن لها مسيس ارتباط، لها شأن من شؤون المسائل الأصولية، كما عبرنا يعني مثل المكتبة العامة بالنسبة لطلبة العلم. فإذا جعلناها بهذه المثابة أيضا ماذا؟ أي لا بأس إذا قبلنا هذا. نعم، الخامس أن هذه المسألة خارجة عن المسائل الأصولية. طيب لماذا خرجت ونحن قد أتعبنا أنفسنا فيها؟ يقول لعدم انطباق الميزان عليها، المعيار. إذ المعيار في المسائل الأصولية أن تقع المسألة في طريق استنباط الحكم الشرعي الفرعي، لكونها من مقدمات القياس المنتج للحكم. وقد عرفنا أن القطع انكشاف الحكم بعد ما أنا ما يصير مقدمة للحكم، وليس هو مقدمة للوصول إلى الحكم واستنباط الحكم، فهو بعبارة أخرى العلم بالنتيجة. لما أقول أقطع بوجوب صلاة الجمعة، خلاص بعد صلاة ما عندي شيء أحتاج له، المغني عن تكلف القياس المنتج للوصول إلى النتيجة، النتيجة عندي متجلية بعد شنو أحتاج له. طيب إن قلت أننا ما نقصد عندما نبحث القاط، ما نقصد ذلك الانكشاف، نقصد المتابعة والسير على وفقه، فلماذا لا تكون المتابعة والجري؟ الآن انكشف، بس احنا شريد بالقطع السير على وفق ذلك الذي انكشف لنا وتجلى عندنا، هذا الذي نريده. أي يقول هذا السير ما يعبر عنه بأنه مسألة أصولية أيضا، هذا أثر لا دخل للاستنباط في هذا الأثر. وحتى يتضح لنا أن السير والاتباع ليس بمسألة أصولية، نأتي بمثال نعطي تشبيها وتعبيرا. يقول هذه المتابعة مثل متابعة الحكم المستنبط، عندما استنبط حكما من خبر الثقة من الإجماع، فواضح هذا الحكم المستنبط لا يكون ماذا مقدمة، النتيجة ما تكون مقدمة للاستنباط، حتى تقول المتابعة كذلك لا تكون مقدمة أو نستفيد منها كعنصر مشترك للوصول إلى نتيجة. متابعة يعني اللي نعبر عنه بالجري عملي. طيب يعني اللي تقوله صحيح صحيح، يعني احنا ما بشرط الا نلتفت الى ما اوصلنا الى ذلك الحكم لنقول بان ما اوصلنا اليه باعتبار وضوحه كالشمس فهو عنصر مشترك، واذا لم نلتفت اليه فخرج عن كونه ماذا طريقا. يعني في الحقيقة هناك رؤية، هناك اثنينية بالتدقيق الفلسفي، لكن غاية الأمر أنه في لدى القاطع هو لا يرى هذه الاثنينية، يعني يرى المنكشف ولا يرى الطريق الذي أوصله إلى الكشف، يرى المعلوم ولا يرى العلم. لكن عدم رؤية العلم لا يعني أن العلم بحد ذاته لا يكون ماذا واسطة في الوصول إلى النتيجة المتوصل إليها. اللهم إلا أن يكون هناك اصطلاح خاص أن ما يصح أن نطلق عليه واسطة لا بد أن يكون مرئيا بوضوح ومتوجها إليه، فيصير في اصطلاح خاص، وإلا ما دام ينطبق عليه ما انطبق على غيره لماذا لا يكون كغيره؟ يعني المدار مو في الالتفات وعدم الالتفات، إذا دققنا بالنظرة الفلسفية الدقية نرى أن القطع في الحقيقة يعني العلم مثل خبر الثقة مثل الإجماع بالدقة، ما في فرق. لكن أنا أرى الإجماع بوضوح الذي يرتب عليه النتيجة، وعندما يحصل لدي القطع قد لا أرى العلم الذي جل لدي نتيجة الإجماع، ما أرى. أضيف جملة أيضا تنبهوا لها، عامة الناس أو عامة الناس لا ينظرون إلى الاثنينية الموجودة بين العلم والمعلوم، أي لا يرى أن العلم القطع التام أدى إلى انكشاف ذلك المعلوم، لا يرى إلا المنكشف أو المنكشف بالقطع، هو لا يرى عامة الناس. لكن هل الكلام في عامة الناس أو الكلام بالنسبة لأعم من أن تكون النظرة هذه الدقية بغض النظر عن خطأ عامة الناس؟ عامة الناس قد يخطئون لا يصلون إلى الواقع، الواقع هو أن القطع طريق، طريق ويصح إطلاق الطريق على القطع، ذات نقول القطع الطريق والقطع الموضوعي، ويصح أن نقول عندنا اثنينية، عندنا شيئان، عندنا مرئي وعندنا رؤية وعلم، الرؤية والعلم ترين ذلك المرئي، غاية الأمر أننا لا أن الكثير من الناس لا يلتفت إلى علمه، لا يلتفت إلى ذلك الطريق. عدم الالتفات لا يجرد ذلك العلم، ذلك الطريق، من كونه طريقا وعلما موصلا إلى المعلوم. ولعلنا نقرب الفكرة بماذا؟ في بعض الأحيان نطلق على الدليل بأنه موجب للقطع، كالخبر المتواتر، أو كما إذا تعاضدت مجموعة من الأدلة، يعني قام الإجماع والشهرة، الإجماع والرواية موجودة أيضا بالإضافة إلى الإجماع، وعمل بذلك الحكم الشرعي في كل العصور، بعد مو إجماع في عصر واحد، في كل العصور، نشوف أن عندنا قاط مناشئ القاط عندنا ماذا؟ صحيح ما حصل لنا نقول هذه مناشئ، مناشئ أوجبت القاط، والقاط حالة نفسية، لكن هالحالة النفسية أيضا الإنسان اللي يلتفت يجد أن ذلك الحالة النفسية الحاصلة لديه والعلم الحاصل عنده ملتفت إليه بالدقة العقلية، أليس كذلك؟ فممكن أيضا أن نقول بهذا. نعم، تنبيه، الأصوليون عندهم استدلال على وجوب متابعة القط، يعني على وجوب السير العملي على وفق القطع، واستحالة ردع الشارع عنه، يعني ما يقدر يقول لك الشارع إذا قطعت بأمر فاجتنبه، قاطع تجتنبه ما يمكن. لماذا لا يمكن للشارع أن يردع عن القاطع؟ يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله، قال لأن ذلك يوجب التناقض. كيف يقع التناقض؟ يقول لأن هذا الدليل الشرعي ماذا يعطيك؟ غاية ما يعطيك إياه هو العلم الجازم، يوصلك إلى العلم بوجوب الاجتناب، أنت عندك علم بوجوب الاتباع، بوجوب العمل، والشارع ردع قال اجتنب لا تعمل، فهذا تهافت بين علمك المقتضي هذا العلم لوجوب الاتباع، بل خلني ما نعبر عن مقتضي، العلة التامة لوجوب الاتباع، كان إطلاق العلة التامة في شيء من التسامع بس حتى نقرب الفكرة، بين علمك الذي هو بمثابة العلة التامة لوجوب الاتباع، وبين الردع أو الرادعية الحاصلة من الشارع والموجبة للقاط والقائلة بوجوب الاجتناب، فكيف توفق بين ردع الشارع وقطعك علمك القطعي بوجوب الاتباع؟ لا يمكن. ولذلك قالوا بأنه لا يمكن للشارع أن يردع، أن ينهى من حصل له القطع عن متابعة قطعه، بل القطع يجب اتباعه و يستحيل. انتبهوا، ليش يستحيل؟ لأن التناقض معناه الاستحالة. يستحيل من لدن الشارع الرد عنه. هل أن هذا الاستدلال صحيح ولا يرد عليه إشكال كما أفاد الشيخ الأنصاري وآخرون من الأصوليين، أو أن هذا الاستدلال فيه خدشة؟ الماتن حفظه الله يقول إن هذا الاستدلال ليس بتام، بمعنى لا يستحيل من لدن الشارع أن يردع عن ذلك القطع الحاصل للقاطع. وسيأتينا كيفية ورود الإشكال على الشيخ الأنصاري ومن اتبعه في عدم صحة الرد عن القاط. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.